بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واستعيذوا به من نزغات الشيطان، فإنه لكم عدو مبين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان عدوا للإنسان، يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال شقيق رحمه الله: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي يقول لا تخف فإن الله غفور رحيم، فأقرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ومن خلفي يخوفني الضيعة على من أخلفه، فأقرأ: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وعن يميني يأتيني من قبل النساء، فأقرأ: والعاقبة للمتقين، وعن شمالي يأتيني من قبل الشهوات، فأقرأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عباد الله، لقد حذرنا الله تعالى من متابعة الشيطان، وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرًا لنا من طاعته وقطعًا للعذر في متابعته، وأمرنا سبحانه وتعالى باتباع صراطه المستقيم، ونهانا عن اتباع السبل، فقال جل ذكره: وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصراط المستقيم هو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. أيها المسلمون، إن من كيد الشيطان الذي بلغ به من الجهال ما بلغ الوسوسة والوسواس في الطهارة والصلاة وغيرهما، حتى أبعدهم عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي، بل لا بد من الزيادة احتياطا، فجمع لهم الشيطان بين الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيصه. أيها المسلمون، من الوساوس ما يفعله بعض الناس بعد البول من القفز والتفقد والوجور وغيرها. فالقفز هو أن يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة، والتفقد هو أن يمسك بذكره ثم ينظر في المخرج هل بقي منه شيء أم لا، والوجور هو أن يمسك ذكره ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء. فهذا العمل وغيره وسواس وبدعة. والبول كما قيل كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. ويستحب بل السراويل بالماء بعد الاستنجاء لدفع الوسوسة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ ونضح فرجه، رواه أبو داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ينضح فرجه حتى يبل سراويله. وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال. قال: ولا تجعل ذلك من همتك وله عنه. وسئل الحسن رحمه الله عن مثل هذا فقال: أله عنه. فأعاد عليه المسألة فقال: أتستدره؟ لا أب لك، أله عنه. عباد الله، ومن الوسوسة الإسراف في ماء الوضوء والغسل. مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه الإمام أحمد. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع. فقال رجل: ما يكفيني. فغضب جابر رضي الله عنه حتى تربد وجهه، ثم قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمد هو ربع الصاع، ويقدر بملء كفي الرجل المعتدل إذا ملأهما ممدودتين. ولم يكن السلف الصالح المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون من صب الماء. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إني لأستنجي من كوز الحب وأتوضأ وأفضل منه لأهلي. وقال الإمام أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقال المروزي: وضأت أبا عبد الله، يعني أحمد، بالعسكر، والمراد صببت عليه، فسترته من الناس لئلا يقولوا إنه لا يحسن الوضوء لقلة صبه الماء. وذكر عنه أنه يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى. عباد الله، بعض الناس يبلغ به استيلاء الشيطان عليه أن يجيبه إلى ما يشبه الجنون، يغسل أعضاءه في الوضوء غسلاً يشاهده ببصره، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا. وهذا من طاعة الشيطان وقبول وسوسته. قال ابن القيم رحمه الله: ذكر ابن الجوزي عن أبي الوفى بن عقيل أن رجلاً قال له: إني أنغمس في الماء مراراً وأشك هل صح لي غسل أم لا. فقال له الشيخ: اذهب، فقد سقطت عنك الصلاة. قال: وكيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. فاتق الله يا من بليت بهذا، واعلم أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وأن ما خالفه يعتبر من تسويل إبليس ووسوسته وأنه عدو لا يدعو إلى خير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وانظر في أحوال السلف الصالح في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدي بهم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لقد تقدمني قوم لو لم يجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته من حرصه على المتابعة الصحيحة. عباد الله، ومن مكائد الشيطان وسوسته في انتقاض الطهارة فلا يلتفت إليه. أخرج مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي لفظ أبي داود: إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له إنك قد أحدثت فليقل له كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. فأمر صلى الله عليه وسلم بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا كقوله للموسوس: لم تفعل كذا وقد فعله. أيها المسلم والمسلمة، اعلم أن الوسوسة سببها شيئان: إما جهل في الشرع، وإما نقص في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. فاتق الله أيها المسلم وخالف الشيطان، وعليك بالعمل الصالح، وليكن هذا العمل مبنيا على العلم النافع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتعظيمه، ونشكره على إحسانه وتكريمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المحذر من نزغات الشيطان وتوهيمه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عباد الله، من الوساوس تكلف بعض الناس في ملابسه، فإذا رأى فيها شيئا وشك فيه خلعها وغسلها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها. ولما قدم عمر الجابية استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تصلي في ثيابها التي تلبسها غالب وقتها وإن كانت ترضع، وليس بلازم أن تخصص ثيابا للصلاة ما لم تتحقق نجاستها. وسئل الإمام أحمد عن حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال لا بأس به. عباد الله، بعض الناس يكبر للصلاة ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ويعلمه، بل ويعلمه غيره منه، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا، وكذلك يشك في نيته وقصده الذي يعلمه من نفسه يقينا، بل يعلمه غيره منه بقرائن أحواله، ومع هذا يقبل قول الشيطان في أنه ما نوى الصلاة وأرادها مكابرة منه وجحدا ليقين نفسه حتى تراه متحيرا، وهذا من طاعة الشيطان وقبول وسوسته. قال ابن قدامة رحمه الله: وربما شغله بوساوسه حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت، ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر. فلتعلم أيها المبتلى أن النية هي القصد والعزم، أن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا، فكل عازم على فعل فهو ناويه، فمن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة، فلا داعي للتعب والتكلف. فإن قال هذا مرض بليت به، يقال نعم، مرض سببه قبولك من الشيطان، ولم يعذر الله تعالى أحدا بذلك. ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبلا منه أخرجا من الجنة، ونودي عليهما باللوم؟ قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وهما أقرب إلى العذر منك. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لأنهما لم يتقدم قبلهما من يعتبران به، وأنت قد سمعت وحذرك الله تعالى من فتنة الشيطان، وبين لك عداوته، وأوضح لك الطريق، فما لك عذر ولا حجة في ترك السنة والقبول من الشيطان. ومن أنواع الوسوسة تكرار بعض الكلمات في الصلاة كتكبيرة الإحرام والتحيات، فبعضهم يكررها للتأكد من الإتيان بها، وربما رفع صوته بذلك، فيحصل من جراء ذلك إيذاء سامعيه، وتعريض نفسه لطعن الناس والوقيعة فيه، ومخالفة السنة، وحصول البدعة، وتغرير الجاهل بالاقتداء به، فإنه يقول: لولا أن ذلك فضل لما اختاره لنفسه. عباد الله، قد يقول من يفعل شيئا من ذلك: إن هذا من باب الاحتياط، ويقال له: هل هذا الفعل موافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، أم مخالف لفعله؟ فإن قال موافق فهذا كذب، ولا يبقى حينئذ إلا أنه مخالف له، ولا قيمة ولا منفعة في هذا العمل الذي سماه احتياطا. فالاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه هو العمل بموافقة السنة وترك البدعة. هذا، وصلوا على النبي المصطفى، نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه، امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة المبشرين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ومن نصر المسلمين وأيدهم على الحق وساعدهم عليه، اللهم فانصره ووفقه للخير وأعزه في الدنيا والآخرة. ومن أذل المسلمين ونصر الباطل وخذل الحق، اللهم فأخرس لسانه وسد عنه أبواب التوفيق، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا عزيز يا حكيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وأصلح جلساءهم، وحببهم إلى الخير وفعله، وبغض إليهم الشر وفعله، وأبعد عنهم جلساء السوء يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم فارحمهم واغفر لهم وعافهم واعف عنهم. اللهم فرج كرب المحزونين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بر يا رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، تتمة للموضوع السابق الوسوسة وعلاجها، أقول: قصد الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات بدعة ووسوسة. فلقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في صحيح البخاري، وأخبر أن من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فبعض الناس لا يكفيه أن يغسل أعضاء وضوئه ثلاثا، بل يزيد إلى خمس أو سبع، ويقصد بذلك الخير والأجر. قل لي يا من تفعل ذلك، كيف تتقرب إلى الله تعالى بما أنت مسيء به ومتعد فيه لحدوده؟ فاتق الله واتبع ولا تبتدع إن كنت ترجو قبول عملك. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. عباد الله، هناك من الناس من لا يتوضأ إلا بأوان خاصة وبماء متدفق، وقد يتحرج إذا كان عند غيره أو بماء قليل، وهذا من الوسوسة. ولقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يتوضؤون ويغتسلون بما تيسر من الأواني، ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء من حافتها، كما يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس. ولم يكن لها كذلك أنبوب يصب منها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من قصعة بينهما فيها أثر العجين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من إناء فأدخل يده فيه ثم تمضمض واستنشق. فهذه هي سنته، وهذا هو هديه، وعليه أتباعه. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة، ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع. فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وفي سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع. عباد الله، هناك من الناس من لا يصلي بثيابه التي أصابها دنس من زيوت أو أصباغ، وهي ليست بنجسة ما لم يصبها نجاسة، إلا أنه كلما كان اللباس جميلا والرائحة طيبة عند الصلاة فهو أولى، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وهناك من الناس من يتشكك في ثيابه إذا لامسه طفل أو حمله، فربما يغير ثيابه أو يغسلها، وهذا ليس بشيء ما لم يتحقق النجاسة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، رواه البخاري وغيره. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض، وعلي مرط وعليه بعضه، رواه أبو داود. أيها المسلم، وإذا سقط عليك شيء من ميزاب ونحوه وأنت لا تدري هل هو ماء أو بول، لم يجب عليك أن تسأل عنه، ولو سألت لم يجب على المسؤول أن يجيبك ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليك غسل ذلك. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، ومضى. ذكره الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إذا أصاب رجله أو طرف ثوبه بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو، لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو. واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزاب. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. عباد الله، يلاحظ أن بعض النساء إذا أصابها رشاش من ماء من طفل ونحوه تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وتعتقد بذلك أن هذا القول يطهرها مما أصابها. والحقيقة أنه إن أصابها نجاسة معلومة فيجب عليها أن تغسلها وتزيلها، ولا يكفي التشهد في إزالتها. وإن لم يصبها نجاسة فالأصل أنها طاهرة. ولقد كانت المرضعات في عهد السلف الصالح يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، فلا يغيرن ثيابهن ولا يغتسلن لأجل ذلك. عباد الله، هناك من الناس من يغسل قدميه بعد الوضوء عندما يمشي على الأرض أو الفرش حافيا، وهذا من الوسوسة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ. رواه أبو داود وغيره. قوله من موطئ أي الموطوء، وهو ما يوطأ في الطريق من الأذى. والمعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوه. عن علي رضي الله عنه أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. ولقد ذكر أهل العلم أنه إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يطأ العذرة، قال: إذا كانت يابسة فليس بشيء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه. وقال أبو الشعثاء: كان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بمنى في الفروث والدماء اليابسة حافيا، ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه. وقال عمران بن حدير: كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة، فجعل يتخطاها ويقول: ما هذه إلا سودات، ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدميه. عباد الله، ومما لا تطيب به نفوس بعض الموسوسين الصلاة في النعال ونحوها، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وأمرا. فروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، رواه البخاري ومسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. رواه أبو داود. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على نعليه قدرا فليمسح وليصلي فيهما. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي حيث كان وفي أي مكان، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل. وقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصل. وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك، رواه الترمذي وغيره. فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة خاصة؟ ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضح له بالماء وصلى عليه، ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل. وكان يسجد على التراب تارة، وعلى الحصى تارة، وعلى الطين تارة. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري. عباد الله، ولقد كان السلف الصالح يصلون مع يسير الدم ولا يعيدون. قال البخاري رحمه الله: قال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال: وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته. ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوضوء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من علم وهدى مستقيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل في الكتاب المبين: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، الوسوسة سببها شيئان: إما الجهل بالشرع، وإما النقص في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. فعليك أيها المسلم والمسلمة باتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصراط المستقيم هو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. ولقد نهى الله تعالى عن الغلو في الدين وتعدي الحدود. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي. فالفقه كل الفقه، الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة. ذكر الله عز وجل: فاقشعر جلده من خشية الله تعالى إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وروى الإمام أحمد في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال، وكلاهما عظيم، وهما اللذان عابهما الله تعالى في كتابه على المشركين. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، وأن المبطلين ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، وأن الجاهلين يتأولونه على غير تأويله، فيحصل فساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث. ولكن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك بفضله ورحمته. عباد الله، قد بلغ الشيطان ممن ابتلي بالوسوسة أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد يقول من ابتلي بذلك: إن الوسوسة خير مما عليه أهل التفريط والتساهل، ممن يحسنون الظن ولا يبالون بما يشكون فيه. فيقال: إن كلا الأمرين، الوسوسة والتساهل، كلاهما لا يجوز، وإنما الواجب هو الحق، وهو وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الأمرين في غير موضع، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فدين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين. والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها. هذا وصلوا على النبي المصطفى امتثالا لأمر الله تعالى، حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة المبشرين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين. اللهم عليك بكل طاغوت يعرض عن تحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم دمر اليهود وأعوانهم، وشتت شمل المنافقين الذين يدعون إلى كل رذيلة. اللهم إنك على كل شيء قدير، وتعلم السر وأخفى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن من لم ترد هدايته وصلاحه. اللهم
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.